تجنبوا شر الكبائر والمعاصي أجمعين، إن الكبائر تمحق النور الذي أهداه ربي للكرام الصالحين. فإذا الحياة مع المعاصي مرة وكريهة بين البغاة الخاسرين، فانهض من الأوحال واسأل مخرجا نحو التقاة المخلصين الطيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم جميعا مع برنامجكم من كبائر الذنوب. اليوم لازلت أتحدث عن الشرك، أو عن مظهر وصورة شنيعة من مظاهر الشرك في هذه الحياة الدنيا، وهي من أكبر الكبائر أيضا، وهو ما يعرف بالشرك الأصغر، وبعضهم يعنونه بالشرك الخفي هكذا. هذا الشرك هو يعتبر ضد الإخلاص، وهو ما يعرف بالرياء، والرياء ضد الإخلاص كما نعلم. والنية هي المصدر، وهي العامل الفاعل في إبراز هذه الصورة في حياة بعض الناس أو في قلوب بعض الناس في هذه الحياة الدنيا. فتعالوا بداية لنفرق بين ثلاثة معان: الإخلاص والنية والرياء. أما الإخلاص، قال العلماء: أن تعمل العمل يا عبد الله لله سبحانه وتعالى وحده، أن تعمل العمل لله، هذا هو الإخلاص. طيب النية، قالوا: عزم القلب على فعل الشيء، هذا هو النية. طيب ما هو الرياء؟ الرياء هو إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الخير، هذا هو الرياء، والعياذ بالله. والإخلاص أحبتي أعم من النية، فليس كل صاحب نية مخلصا، ولكن كل مخلص صاحب نية. شوف فرق، شوف سبحان الله، ليس كل صاحب نية، يقول لك أن نيتي في الشيء الفلاني، هذا لا يشترط أن يكون مخلصا في هذا العمل أو في هذا الشيء، لكن كل مخلص لابد أن تجد له نية مخلصة، نية صادقة هكذا، لأن نيته ترجمت بالفعل إلى إخلاص، إلى عمل. ولذلك قال أحدهم: كل عمل بغير نية عناء، وكل نية بغير إخلاص رياء، وكل إخلاص من غير تحقيق ومتابعة هباء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والسلام. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم، يعني على هذه الأمة إلى قيام الساعة، الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرياء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدده، عينه هكذا، وصفه لنا، قال: الرياء. فإياك والرياء يا عبد الله. اسأل نفسك وأنت تستمع الآن إلى بعض كلماتي هذه، اسأل نفسك: لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تحج وتعتمر؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تبر والديك، تصل أرحامك، تحسن إلى جيرانك، تتقن في عملك، إلى آخر هذه الأعمال الصالحات في هذه الحياة الدنيا والطاعات، اسأل نفسك لماذا تصنع ذلك كله، ستجيبك بداية نيتك. ولذلك يقول أحد السلف: انوي في كل شيء حتى الكناسة. يعني لو شلت ما يعرف المكنسة هذه ولا المقشة، وحبيت أنك تكنس البيت ولا مكان العمل ولا حتى في الشارع ولا أي مكان، سبحان الله القدير، يقول لك انوي قبل أن تبدأ العمل أو مع اقترانك بالعمل، انوي حتى تفوز بالثواب العظيم، حتى ما يكون عملك هذا فطيصا، يعني خلاص واحد عمل وانتهى، لا، حتى تأخذ الأجر كاملا عند رب العالمين. انوي في كل شيء يا عبد الله، حتى الكناسة. قال أحدهم للآخر: ألا تشهد معنى الجنازة؟ تعال عندنا جنازة فلان، احضرها معنا. قال اصبر انتظر حتى أنوي، يعني حتى ينوي بقلبه. فالنية محلها القلب وليست ملفوظة باللسان، ولكن هي محلها القلب. قال انتظر حتى أجمع علي قلبي فأنوي. ليه؟ لأنه يريد الفوز، يريد الأجر، يريد الثواب من الله تبارك وتعالى جل وعلا. إذا أكلت فاسأل نفسك، هل أكلت لتقوية الجسم فقط وتربية العضلات ونفخ العضلات فقط يعني، ولا إيه الموضوع؟ ولا أنا آكل لأتقوى على العبادة حتى أعبد الله عز وجل، وحتى أستعين بالله تبارك وتعالى على أمور حياتي وحاجات عيالي وحاجات مجتمعي وأمتي إلى آخر هذه الأمور. هل آكل وأقوي البدن من أجل مواجهة أعدائي؟ هل آكل من أجل كذا؟ كلها نوايا، سبحان الله القدير. هكذا، ولا واحد تاني بيأكل حتى ينفخ العضلات ويبلطج على الناس وينتمي لفريق البلطجية وما أكثرهم في زماننا. هو نوع على إيه بالضبط يعني؟ ليه بيقوي العضلات في الأكل وشرب وجيم ورياضة والكلام ده كله؟ لازم تسأل نفسك يا عبد الله، إذا لبست ثوبا اسأل نفسك، هل لبسته للشهرة؟ هل لبسته لأجل أن يقول الناس فلان لابس كذا وفلان لابس كذا، ويأرض تهدي معليك أدي والكلام الكبير اللي بنسمعه من بعض الناس، وخاصة من النساء المتجملات المتعطرات المتبرجات والعياذ بالله. طيب وبعدين؟ هل لبست ثوبا يسترك؟ لبسته للستر أو للوقاية من البرد أو الحر؟ ولبسته لله تبارك وتعالى، أم لماذا لبست ثوبك؟ اسأل نفسك هذا السؤال، واسألي نفسك هذا السؤال يا أمة الله. أطعمت أهلك؟ لماذا أطعمتهم؟ واللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته أو زوجته له بها صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه نوى بها أو أراد بها وجه الله جل في علاه سبحانه وتعالى. حتى الأموال وكسب الأموال وإنفاق الأموال، كل شيء في الدنيا يحتاج إلى إخلاص تسبقه النية، يحتاج إلى نية صحيحة، نية سليمة. يريد بالعمل وجه ربه ومولاه، يريد بالقول وجه ربه ومولاه سبحانه وتعالى. حتى في طريق طلب العلم النافع أو الدعوة إلى الله أو التدريس للطلبة أو غير ذلك من الأمور، تعليم الناس أي شيء نافع يحتاج إلى نية. لم تتعلم العلم لتماري به العلماء أو لتباهي به تجاري به العلماء أو تماري به السفهاء، من فعل ذلك فالنار النار، كما حذر وتوعد النبي المختار عليه الصلاة والسلام. قضية خطيرة جدا أيها الأحبة في الله. وكذلك إذا نظرنا إلى الرياء بين الماضي والحاضر لوجدنا عجبا وبونا شاسعا وفروقا عجيبة. والله كنا في الماضي وإلى الماضي القريب والله نرى الناس فيما بينهم يتباهون بماذا؟ بالملبس أحيانا، بالمسكن، بالسيارة اللي هو ركبها، بالبيت اللي هو سكنه. يعني يقول لك أنا ساكن في المنطقة الفلانية، ساكن مش عارف في إيه، في حي كذا، أو راكب سيارة مرسيدس والتاني راكب مش عارف إيه، مش لاقي حتى حمار يركبه. فكان الناس فيما بينهم يحصل شيء من الإيه؟ التباهي شوي. أنا من عيلة فلان وفلان من عيلة فلان، ده اللي كان بيحصل بين الناس في قضية التباهي يعني والرياء والمجاملات الكاذبة. الآن تجاوزت صور الرياء الحدود كلها والعياذ بالله للأسف الشديد. الآن المسألة يا إخواننا ما عادت في لبس ولا موبايل ولا سيارة ولا لا، ده الموضوع تجاوز كل الخطوط الحمراء. الآن الموضوع بلغ إلى العبادة، إلى الطاعة التي المفترض يعني أنك تقوم بها لله وابتغاء وجه ربك ومولاك سبحانه وتعالى. مين اللي هيعطيك الأجر يعني؟ أنت منتظر مين يعطيك على صيامك ولا على صلاتك ولا على حجك ولا عمرتك؟ مين اللي يعطيك؟ ثوابك كله مدخر لك عند ربك تبارك وتعالى جل وعلا، تجده في الدنيا والآخرة. تتلاقي واحد من الناس طالع يقول لك ختمت الليلة ولا ختمت كذا وكذا من القرآن في يوم، وطالع يكتب على وسائل التواصل أو يصور نفسه واقف أمامه طابور من الناس يعطيهم كل واحد ظرف فيه فلوس ولا كيلو لحمة ولا بتاعه، ويصور نفسه ده من الناس كلها. ها، ويطلع في مواسم الصوم حتى في رمضان طالع فرحان أو يقول لك أصل أنا صايم. يا أخي كل الناس صايمة والله، والله كل الناس صايمة أو معظم الناس صايمة، يعني مش أنت لوحدك. انت بتصوم في بلدك ربما 15 ساعة مثلا ولا 16 على اقصى تقدير. ها، في غيرك في بلاد اخرى بيصوم 22 ساعة في اليوم، يعني ايه المشكلة يعني؟ يعني القضية هكذا. كذلك بعض الناس حتى خاصة في الحج والعمرة كلما خطى خطوة يصور نفسه، ينزل نفسه على صفحته او على وسائل التواصل، يقول لك الان انا اطوف، الان انا اسعى، الان ناقص يصور نفسه على على بوابة دخول دورات المياه ويقول لك أنا الآن داخل دورات مياه الحرم مثلا، يعني شيء غريب وعجيب يا أخي. هذه المسائل والله يا أخوانا هذه المسائل تؤثر في القلب وتؤثر في العمل وتؤثر في النية والإخلاص. يقول لي يعني أنا صورت ولا صورت يا أخي ماشي، لكن بالطريقة دي بهذه الطريقة صراحة هناك فجاجة، هناك مبالغات غير طبيعية يقوم بها بعض الناس، وكثير منا ربما يشغله عدد المشاهدات واللايكات والإعجابات ولو باللعن، يعني حتى لو الناس بتلعنه أو الناس بتسبه وبتشتمه وبتنتقد وبتنكر عليه. ولذلك أنت ما تستغرب أبدا نشوف مشاهير وسائل التواصل الآن والملايين اللي بيتقاضوها والكلام ده كله، وأي كلام في أي كلام، أي هبد في أي تخريف في أي منكرات في أي فسوق في أي شيء، المهم في الآخر الشهرة والمال، الشهرة والمال. مثل الرجل اللي زمان راح مسكوه وهو رايح يتبول في بئر زمزم، ومسكوه وحبسوه وحكموه، بتعمل كده ليه؟ كانت الإجابة واضحة، هو بيعمل كده حتى يشهر بين الناس، يشتهر يعني بين الناس، مغمور ما حد يعرفه. فقال لك خالف تعرف، اعمل أي شيء يعمل ضجة، يعمل ترند زي ما بيسموه الشباب يعني، خلي الناس تعرفني ولو باللعنات يا رجل. أيوة ولو باللعنات ما عنده مشكلة. ولذلك في فرق كبير يا أخواننا بين الناس وناس. فالناس بتسعى الآن للإعجابات والمشاهدات والمتابعات ولو بالسباب واللعن ولو باصطناع المنكرات، وينسى المسكين أن العبرة بالبركة لا بالكثرة والعدد. العبرة عمرها ما كانت بالكثرة وعمرها ما كانت بالعدد أبدا. ولذلك رأينا الخضر عليه السلام وكان عبدا مغمورا لا يعرفه أحد، حتى عرفه الله عز وجل لموسى ثم عرفناه بعد ذلك. رأينا يا عباد الله إبراهيم عليه السلام الخليل، إبراهيم لم يؤمن به إلا قليل من الناس، وعلى الرغم من ذلك قال الله إن إبراهيم كان إيش؟ كان أمة. يا الله، إبراهيم كان أمة وحده على الرغم أنه لم يؤمن معه إلا القليل من الناس. رأينا مؤمن آل فرعون وحده في قصته المشهورة، هو كان عبد مغمور يعني ليس رئيسا ولا زعيما في قومه يعني، ولم يكن نبيا ولم يكن، لكن سبحان الله موقف من المواقف صدق عليها الله عز وجل في كتابه، فسميت سورة باسمه. سورة غافر يسميها بعض المفسرين والقراء سورة المؤمن أو سورة مؤمن آل فرعون، هكذا سبحان الله. رأينا امرأة فرعون، تلك المرأة اللي كانت عايشة في قصر زوجها، هذه المرأة التي آمنت بربها تبارك وتعالى جل وعلا، وفي الوقت الذي كان زوجها يقول للناس أنا ربكم الأعلى كانت هي تقول سبحان ربي الأعلى. في الوقت الذي كان زوجها يقول للناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كانت هي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، إلى آخر ما قالت سبحان الله القدير. انظروا كيف ذكرها الله وجعل ذكرها خالدة في البشرية، حتى كانت من أولئك ثلاثة نسوة التي أخبر عنهن صلى الله عليه وسلم لما قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء، لم يكمل من النساء إلا ثلاثة، ذكر منهم آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون سبحان الله القدير، وهي سيدة من سادات نساء الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو ذر الغفاري الذي أخبر النبي عنه أنه عاش وحده وأنه سيموت وحده، وبالفعل مات وحده وسيبعث يوم القيامة وحده، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، انظروا كيف أصبح ذكره في العالمين. إبراهيم بن أدهم رحمه الله سيد التابعين والزهاد والعباد في زمانه عليه رحمة الله ورضوانه، كان في سفر في يوم الأيام مع بعض طلابه وبعض أحبابه يعني، والناس لم يعرفوه، لم يكن هناك وسائل إعلام يعني تعرف الناس بشكله ووصفه، اسمه معروف لكن الناس مش عارفاه شكلا يعني. فقال له بعض تلاميذه لو عرفت الناس بك، يعني لو قلت أنا إبراهيم بن أدهم، أو تركتنا نقول معنا أو يقودنا إبراهيم بن أدهم في زيارتنا لكم، الأمور هتتغير بالنسبة لنا يعني، وتفتح لنا الأبواب ويستقبلنا الناس إلى آخر ما أرادوا بقولهم. لكنه قال قولته لا حاجة لي بذلك ما دام الله يعرفنا، يعني طالما ربنا عز وجل يعرفنا خلاص هذا يكفينا يعني، مش مهم الناس. ولذلك المشهد العجيب، المشهد الكبير جدا، مشهد عمر الفاروق رضي الله عنه ينتظر البشير اللي جاي من أرض القادسية يبشره ويبشر المسلمين بنصرة الله عز وجل للأمة في معركة القادسية. فجاء البشير فسأله عمر فقال نصرنا الله يا أمير المؤمنين، فتهلل عمر وكبر الناس فرحين بنصر رب الناس سبحانه وتعالى. فسأل عمر عن المعركة من حيث الايه، من حيث الخسائر، من حيث الغنائم، من حيث من حيث. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، قتل منا أو استشهد منا فلان وفلان وفلان، وبدأ يعدد مشاهير القوم من الصحابة والتابعين، فلان وفلان وفلان، الناس اللي أسماء معروفة يعني، ومات غيرهم خلق كثير لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: وما يضيرهم إذا كان عمر لا يعلمهم ما دام رب عمر يعلمهم، ما يضيرهم أن يعلمهم عمر ما دام رب عمر يعلمهم سبحانه وتعالى جل وعلا، ما يضيرهم ألا يعلمهم عمر، إيه المشكلة، إيه اللي هم يخسروه يعني، المهم أن الله يعرفهم، المهم أن الله يذكرهم في ملأ الأعلى، أن الله كتب لهم الشهادة في هذه الحياة الدنيا. ده كان كلام سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو ده الكلام اللي ينبغي أن يتمسك به كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة في الله، الرياء خطير خطير، ولذا قال سيد المرسلين، قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، سبحان الله القدير. فإياك، خلي بالك من الرياء، حتى قال بعضهم: الخوف من الرياء رياء. يعني إيه الخوف من الرياء رياء؟ يعني لا يخدعنك ويلعبن بك الشيطان فتترك الطاعة أو تترك عمل الخير بحجة أنك خايف من الرياء. أنت لو خفت من الرياء يعني إيه؟ يعني خايف الناس تشوفك وانت بتعمل العمل فتكون مرائيا. طالما أنك جبت الناس في ذهنك، فكرت في الناس، هذا في حد ذاته رياء. فلا تترك عملك ولا تترك عبادتك خشية من أن يراك الناس، لا، ولكن أخلص العمل لوجه رب الناس سبحانه وتعالى. ما عليك من الناس، الناس إذا مدحوك اليوم ذموك غدا، وإذا رفعوك اليوم وضعوك غدا، وإذا أعطوك اليوم منعوك غدا، هم دول الناس، هم دول معظم الناس في الدنيا. ما تنشغل بالناس، اعمل العمل لرب الناس سبحانه وتعالى جل وعلا. وذلك من صور الرياء، أو قال العلماء: الرياء على ثلاث صور في أعمالك أو عباداتك أو نحو ذلك يعني. قالوا: إذا عملت عملا الباعث عليه منذ البداية الرياء، يعني أنت عامله مخصوص عشان الناس، عشان الناس تمدحك أو تثني عليك أو تأخذ شهرة بينهم أو نحو ذلك من الأمور، هذا العمل محبط من البداية، من البداية، لأن أشركت ليحبطن عملك خلاص، سبحان الله. بل يذم الإنسان، يذم ولا يمدح، بل يعاقب ولا يثاب. قام يصلي ليمدحه الناس، قام ليتصدق ليقال متصدق، يقاتل ليقال مجاهد كبير، يحج ليقال حاج، إلى آخر هذه الأمور، إلى آخر هذه الايه، هذه الأمور. فعبد الله، ما عليك من الناس، واعلم أنك يعني ضعيف بين يدي القوي، فقير بين يدي الغني، ذليل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى جل وعلا. أنت يا عبد الله لا شيء، ولا منك شيء، ولا إليك شيء، وإن يمدح فيك شيء فإنما يمدح فيك جميل ستر ربك عليك سبحانه وتعالى جل وعلا. هكذا كذلك، هناك من بدأ العمل مخلصا ثم طرأ عليه الرياء أثناء العمل، أثناء العمل، أو العكس، بدأ العمل مرائيا ثم عاد إليه إخلاصه أثناء العمل أيضا، هكذا. فقال العلماء هنا: إذا كان عملك أوله مرتبط بآخره حبط العمل كله، لو بدأ العمل مرائيا يعني ثم طرأ عليه الإخلاص بعد ذلك. قالوا: طالما بدأ مرائي خلاص يبقى العمل كله رايح، طالما أن العمل متصل ببعضه، مثل إيش؟ مثل الصلاة مثلا، الصلاة تفتتحها بالتكبير وتختتمها بالتسليم، فهي واحدة مع بعضها، ما ينفعش تفصلها يعني، ما ينفعش تخرج منها وترجع تقول أنا بكمل صلاتي، مش هينفع. ولذلك في هذه الحالة خلاص الصلاة كلها مرتبطة ببعضها. وبعضهم قالوا: لا، إذا بدأ العمل مرائيا ثم طرأ عليه الإخلاص قبل منه عمله بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا. وأنا أميل إلى القول الثاني في هذه المسألة. كذلك قالوا: إذا كان أول العمل غير مرتبط بآخر العمل، فخلاص الجزء اللي فيه إخلاص تثاب عليه، والقسم اللي فيه رياء والعياذ بالله هو مردود عليك. شوف انظر، زي إيه مثلا؟ واحد مثلا معاه 1000 جنيه أو 1000 ريال أو 1000 درهم، أين كانت العملة يعني، فهو يتصدق بالنصف، فكانت صدقته فيها ما فيها من الإخلاص، فالحمد لله على فضله. طيب هتصدق بالنصف الثاني ولكنه كان مرائيا يريد به وجوه الناس، فالقسم أو الجزء المخلص سيتقبله الله عز وجل، والقسم اللي فيه رياء سيرد على صاحبه وبالا والعياذ بالله. هكذا قالوا دي صور، هناك صورة أيضا أن يطرأ عليك الرياء بعد انتهاء العمل. صليت خلاص وانتهت صلاتك، أو تصدقت وانتهت، أو حجيت وانتهى الحج، أو أي غير ذلك من الأمور، لكن الرياء طرأ عليك بعد انتهائك من العمل، بعد انتهائك من العمل، ولذلك مدحك الناس، أثنوا عليك هكذا. فما وضع عملك في هذه الحالة؟ عملك صحيح سليم مخلص مقبول عند الله عز وجل. ما تخاف على عملك أبدا إذا كان هذا هو حالك. من سرته حسنته وساءته معصيته فهو مؤمن، فهو مؤمن هكذا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرجل يعني يعمل العمل مما يبتغى به وجه الله عز وجل فيبلغ له من الثناء الحسن، الناس تثني عليه، الناس تمدحه، هو ما طلب من الناس لكن الناس عملت كده، فيجد شيء من الفرح في نفسه، يفرح في نفسه. الفرح هذا يكون سبب في إحباط العمل أو ذهاب أجره؟ لا، عمله كامل بفضل من الله عز وجل. لكن الأفضل من ذلك كل ألا تنشغل بالناس كما ذكرتك منذ إيه؟ منذ قليل يا عبد الله، واعمل أو ليكن عنوانك في الحياة كما قال القائل فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. السؤال هنا الذي أختم به، كيف تكون مخلصا لتجنب نفسك هذه الكبيرة ألا وهي كبيرة الرياء؟ أولا الدعاء، فتذللك وإخلاصك في الدعاء وتوجهك إلى الله دليل على إخلاصك هكذا. كذلك التدرب، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، قالها سفيان الثوري. لما؟ قال لأنها تتقلب علي. فأنت لازم تدرب، تدرب نيتك وتدرب قلبك، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد تحته نار الحزن، صفه بمصفاة المراقبة وتناوله بالاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من أمراض قلبك بإذن الله. أي وصية أو وصفة وصفها سفيان الثوري لأحد من جاء يشكو أمراضا وآفاتا في نفسه وقلبه. ليه؟ لأن هناك أعمال معلنة، فأنت لازم تتدرب على الأعمال الخفية. ولذلك قال العلماء العمل الخفي يعينك على الإخلاص حتى في الأعمال المعلنة. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. أي عمل صالح حتى وإن كان قليلا لا يعلم به إلا الله، أقرب الناس إليك ما يعرفوه، زوجتك اللي نايمة جنبك على فراش واحد، عيالك اللي معك في البيت ما يعرفوه. صعبة؟ والله ما صعبة أبدا، الأعمال كثيرة جدا بفضل من الله عز وجل. هذا العمل الخفي هو أكثر أعمالك إخلاصا. قولا واحدا، هذا العمل الخفي يعينك على أن تخلص حتى في الأعمال المعلنة اللي لازم تكون معلنة. ما أنت بتنزل صلي في المسجد الناس بتشوفك، في رمضان صايم والناس صايمة، أحيانا ممكن تتصدق علنا، بتحج وتعتمر والناس شايفاك، بتجاهد والناس معاك، إلى آخر هذه الايه، هذه الأمور، تدعو إلى الله الناس سمعاك، كل أعمال كثيرة جدا. فأنت استعن بالله أولا ثم بالعمل الخفي. قال أحدهم إنما دواء الرياء الإخفاء هكذا. كذلك قالوا نسبة الفضل إلى أهله، إياك أن تنسب بعض الإنجازات أو بعض الأعمال أو إلى نفسك وأنت لم تفعلها أصلا، هذا من الرياء الكاذب والعياذ بالله. ولذلك قال الله في وصف هؤلاء يحبون أن يحمدوا بما إيه؟ بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. فأنت ما تنسب لنفسك إلا ما كنت بالفعل فاعله أو القائم به هكذا. كذلك أحب أهل التوحيد، فمحبتك لأهل التوحيد علامة على الإخلاص، بل هي إعانة على الإخلاص. إياك أن تبغضك قلوب المؤمنين وأنت لا تشعر، هذه وصية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن أهل التوحيد ألسنة الحق في كل زمان ومكان، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. ولذلك قال العلماء أحب أهل الإيمان، هذه علامة الإخلاص، وأبغض أهل النفاق والروغان والكفران، فهذه أيضا علامة من علامات الإيه؟ علامة من علامات الإخلاص. واعلم أنه محال أن يحب المنافقون مؤمنا، محال، حتى يعني لو دهنوه لمصلحة أو لكن لا يحبوا أبدا، لا يمكن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم جاهدوا أنفسكم يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا قبل فوات الأوان، جاهدوها أحيانا بالتخلية من الرياء، كذلك بالتحلية بالإخلاص والصدق وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والذكر، حاسب نفسك قبل العمل، حاسبها أثناء العمل، افرح بعملك بعد العمل. فكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب. لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا فنتوب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشر عباد الله من أهل اليمين بالجنة العلياء في دار اليقين، وانصح لوجه الله أن يتجنبوا شر الكبائر والمعاصي أجمعين. إن الكبائر تمحق النور الذي أهداه ربي للكرام الصالحين. فإذا الحياة مع المعاصي مرة وكريهة بين البغاة الخاسرين، فانهض من